وريموجين أو الشيخ عبد الواحد يحيى واحد من الشخصيات التي نالت تقدير المسلمين في أرجاء العالم، ونالت أيضا تقدير غير المسلمين، فقرأوا ما كتب وما ألف عن الإسلام، وحذوا حذوه، واتخذوا الإسلام دينا، والطهارة والحب والإخلاص وطاعة الله طريقا. فماذا عن رينيجينو الذي هز العالم بإسلامه، وذلك بعد أن سأل نفسه أين الحقيقة؟ وعندما توصل إليها وعرفها كان الإسلام دينه. ريني جينو ولد لأسرة فرنسية كاثوليكية ثرية محافظة، فكان مرهف الحس والشعور والوجدان، بحاثة ومفكرا دقيقا. وجه إلى نفسه سؤالا عن الحقيقة، وراح يتخبط في إجابات الآخرين، ولما لم يطمئن إلى إجابات الآخرين راح يبحث بنفسه حتى وجد غايته المنشودة في القرآن، فبهره الإعجاز الذي لم يستطع أي إنسان في هذا الوجود أن يأتي بمثله. ودرس الرجل العالم الفرنسي الإسلام وتوصل إلى الحقيقة وأسلم، وأطلق على نفسه هذا الاسم الذي هز العالم بإسلامه، وأصبح الشيخ عبد الواحد يحيى، وأصبح واحدا من الدعاة الشديد التمسك بالإسلام وبقواعده وبتعاليمه. وراح الشيخ عبد الواحد يحيى يفند المزاعم الصهيونية والافتراءات التي يقوم بها الكارهون للدين الإسلامي، فكان دفاعه هو الحق، وكانت كتاباته في كل الصحف شيئا فريدا من نوعه، إذ أن واحدا من علماء وحكماء فرنسا الذين اعتركوا الإسلام يدافع عن الدين الحنيف الذي يدخل فيه كل يوم أفواج من الذين يتأكد بهم الإسلام دينا وحقا وهداية. ومن ألوان وقوف الشيخ عبد الواحد يحيى مع الإسلام ما كتبه عن أثر الثقافة الإسلامية في الغرب، وقد أظهر فيما كتبه فضل الثقافة الإسلامية على أوروبا، يقول فيه: إن كثيرا من الغربيين لم يدركوا قيمة ما اقتبسوه من الثقافة الإسلامية، أو يفقهوا حقيقة ما أخذوه من الحضارة العربية في القرون الماضية، بل ربما لم يدركوا منهما شيئا مطلقا، وذلك لأن الحقائق التي تلقى إليهم مشوهة وتحط من قيمة الثقافة الإسلامية ومن التقليل من قدر المدنية العربية. ويستطرد ريني جينو الذي أصبح واحدا من السواعد والعقول القوية التي تساهم في دعم الإسلام، ليشرح لكل قرائه وعارفيه ومحبيه ومريديه أن الإسلام والثقافة الإسلامية لهما شأن كبير على الغرب في الطب والهندسة والفلك والرياضة والفنون والعلوم، والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعمارة والفلسفة والتاريخ. هذا ونجد أن الإسلام له الفضل بثقافته القرآنية التي تبحث وبحثت في كل شيء، وقارئ القرآن الكريم الذي يفسر آياته التفسير العلمي والديني يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر ويذكر كل ما يحدث من تطورات علمية تسير في عصرنا هذا، فقد ذكرت من 14 قرنا من الزمان وتتحقق هذه الأيام. وهنا يكمن سر الإعجاز في قدرة الخالق جل وعلت قدرته. ونجد أن القرآن يعطي لدارسه ولقارئه قيمة الحياة والتأمل، ولهذا قال المسلم الفرنسي: إنني تتبعت كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية، والتي درستها في صغري وأعلمها جيدا، فوجدت هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة، فأسلمت لأني أيقنت أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بالحق الصراح من قبل أن يكون معلم أو مدرس من البشر. ولو أن كل صاحب فن من الفنون أو علم من العلوم قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلم جيدا كما قارنت لأسلم بلا شك، إن كان عاقلا خاليا من الأغراض ومن الأمراض. هذا هو ريني جينو العالم الفرنسي الذي أثار أوروبا بإسلامه، وقد اهتمت الأوساط الصحفية والعلمية والأدبية بهذا العالم الفرنسي الذي أسلم، وخصصت له الصحف والمجلات العلمية والأدبية صفحات وصفحات ليكتب فيها عن الدين الإسلامي الحنيف. وحسبي أن أقول لك أن عبد الواحد يحيى الفرنسي المسلم كان واحدا من المتصوفة المعروفين. ولو كنت قد رأيت أثناء إقامته بالقاهرة حيث كان يسكن مقيما في حي الأزهر لحسبته واحدا من مشايخ الأزهر وعلمائه، فقد كان يرتدي الزي الأزهري المعروف وأطلق لحيته وترك لنفسه العنان لتبحث كل ما يهم البشرية من خلال الدين الإسلامي الحنيف. وبقي أن يعرف أن عبد الواحد يحيى كان محبوبا ومعروفا طيلة إقامته في مصر، حتى أنه تزوج بمصرية هي ابنة أحد مشايخ الأزهر، أنجب منها 3 أولاد بنتين وولد. واستمر عبد الواحد يحيى يقيم أوروبا ويقدمها وهو في مصر بكتاباته التي كانت تنشر له بالمراسلة لكل الصحف والمجلات الفرنسية التي كانت ترحب بكل ما يكتب العالم الفرنسي ريني جينو الذي أصبح بالإسلام عبد الواحد يحيى المتصوف الفرنسي الذي قال في التصوف الإسلامي وفي الطرق الصوفية: ربما كانت العقيدة الإسلامية من بين العقائد الموروثة هي العقيدة التي يظهر فيها بوضوح التفرقة بين جزئين متكاملين هما الظاهر والباطن، أعني الشريعة وهي الباب الذي يدخل فيه الجميع والحقيقة ولا يصل إليها إلا المصطفون الأخيار. وهذه التفرقة ليست تحكمية وإنما تفرضها طبيعة الأشياء، مع أن الباطن لا يعني فقط الحقيقة وإنما يعني كذلك السبل الموصلة إليها، أعني الطرق التي تعود بالإنسان من الشريعة إلى الحقيقة. والطريقة والحقيقة مجتمعتان يطلق عليهما التصوف، والتصوف ليس مذهبا خاصا لأنه الحقيقة المطلقة، وليست الطرق مدارس مختلفة لأنها طرق أي سبل موصلة إلى الحقيقة المطلقة. عنوان: الوجودية والحج أنيس منصور. إن إرادة الله فوق كل الإرادات، يقول للشيء كن فيكون. إرادة ذات قوة خارقة لا تجارى، إرادة فوق العادة. ولو أراد الله علت قدرته وإرادته فوق الإرادات جميعا لهذا البشر ولهذه البشرية وهذا الوجود كله، لو أراد جلت قدرته أن يجعل هذا العالم من أقصاه إلى أقصاه يدين بالإسلام دينا لفعل، لكنه أرسل محمدا بالرسالة كي ينشرها على الناس أجمعين، ولكل عقله ولكل فكره ولكل طريقه. وهذا هو أنيس منصور الكاتب الصحفي الأديب المسلم لأمه وأبيه، الذي احتار على مدى سنوات عمره التي مضت بين عشرات الآلاف من كتب الدين والفلسفة التي أصدرتها العقول وطبعتها الأفكار، لكنه توقف كثيرا أمام الإعجاز الكبير أمام القرآن الذي لم يأتي به عقل أو فكر، والذي فشل كثيرون في الإتيان بمثله أو بشبيه له. وكان الإعجاز هو وقفة التأمل التي أعادت أنيس منصور الذي نشر في مصر مذهب الوجودية وأيده وترجم له وألف له أيسر الكتب ليسهل على الناس معرفة المذهب، لكنه بعد كل الرحلة الطويلة مع دراسته عاد ليؤمن بالدين الإسلامي الحنيف وبكتابه الذي لا مؤلف له غير القوة العليا. فما هي قصة أنيس منصور مع الإسلام؟ يقول أنيس منصور: أول كتاب حفظته وأنا طفل هو القرآن الكريم، ولا أستطيع أن أقول أنني فهمت منه شيئا، لكن موسيقى الآيات وروعتها وتكرارها اليومي وعلى لساني أبقاها في ذاكرتي وجعلني موضع تقدير الجميع، وأذكر بوضوح البهجة والسعادة على وجوه الجميع بعد إعلان حفظي لكتاب الله الكريم. ويقول: وتدرجت في سنوات تعليمي وكونت جماعة المفكرين الأحرار في المرحلة الثانوية التي كنت أقضيها بإحدى مدارس المنصورة، واخترنا نحن أفراد الجماعة شعارا هو البحث عن الدين، ولم نهتدي فيها لشيء حقيقي أو للحقيقة. وفي الجامعة بهرتني دراسة الفلسفة ورأيت الدنيا بعين جديدة من خلال دراستي للفلسفة، ورحنا نبحث عن دلالة أخرى للعالم، عن دلالة أخرى لله، للناس، للقيم الأخلاقية والقيم الجمالية، للنفس، الحياة، الموت، المادة، الروح، العظماء، الأبطال، الأنبياء، القديسين، الحواريين، الصحابة، التابعين والدراويش. وقفزت كلمة جديدة أصبحنا نسرف في استخدامها بلا خوف، وكانت الكلمة هي الإلحاد. ويقول أنيس منصور مبتسما ومتهكما مما كان عليه قبل ذلك: أصبحت الأسماء الحسنى على ألسنتنا في ذلك الوقت نيتشه، شيلر، سبينجلر، هيدجر، ديلتاي وتيسلر وغير هؤلاء من الألمان، ووجدنا أنفسنا غارقين في الفكر الألماني. ويضيف: وفي الفلسفة الوجودية وجدت أنني أقول إنني، وأقول بحرية حياتي، تاريخي، حاضري، إرادتي، ديني، ربي، مصيري، مستقبلي، نهايتي، موتي، قلقي، فزعي. وفي الفلسفة الوجودية أكدت نفسي في مواجهة الذين يحررونني من كل اعتزاز بفكر أو برأي، كيف يكون لي رأي أمام فيلسوف عظيم مثل هيجل أو ماركس وغيرهما، كيف أنهم تفرغوا للذي لم أستطع أن أتفرغ له، أضاعوا العمر وأضاؤوه بالفكر والوجدان، أين أنا منهم؟ ولم يقف أنيس منصور عند حد عدم إخراج ملاليمه العقلية كما يقول، لكنه راح يقرأ حتى عرف الكثير، وأصدر كتابا عن الوجودية، وكان أسهل كتاب وأول كتاب صدر بالعربية عن الوجودية، ونال توزيع الكتاب إقبالا جماهيريا لا مثيل له، وكان ذلك عام 1953 للميلاد، حيث تم طبع أكثر من 100,000 نسخة بالعربية من هذا الكتاب. ويقول صاحب هذا الكتاب الواسع الانتشار: ابتعدت كثيرا جدا عن الناس وعن عيونهم لأجد نفسي، وأغمضت عيني عن كثير من الذين أحبهم لعلي أجد شيئا أو أجد أحدا أحبه، وعرضت جسمي لكل شمس، وأعطيت أذني لكل صوت، وعلقت أجفاني بكل صورة، لكن لم أجد إلا ما يفزعني وإلا ما يخيفني، فبحثي عن الحرية حررني من الحرية نفسها، فوجدت نفسي عبدا حبيسا مقيدا بكل هذه الكلمات التي وجدتها في الوجودية، وبدأت أهرب من نفسي التي ضاعت، وبدأت أجدها مرة أخرى في التردد على المعابد من كل دين للدراسة والفهم في كل هذه المسائل التي ما زالت تشغل العالم. وتغيرت الصورة التي رسمتها وعشت عليها، ورحت أسأل نفسي: ما الذي جرى لي في 20 سنة الماضية؟ وجدت نفسي أتوقف عن الأديان وعن الدراسة والبحث فيها وعنها بين الكتب وفي المعابد، ولكن عدت أقرأ القرآن وأقرأ الحديث سرا، وكأنني أتستر على جريمة. قرأت كتاب عبقرية محمد للعقاد، ومحمد للحكيم، ومحمد لمحمد حسين هيكل، وعلى هامش السيرة لطه حسين، وسيرة ابن هشام، وما كتبه المستشرقون، ووجدت نفسي مأخوذا مصحوبا منجذبا، وفهمت ما لم أكن أفهمه، وعرفت ما لم أكن أعرفه، واكتشفت أنني أجهل الكثير جدا، واهتديت إلى الإسلام، إلى أبسط الأديان وأكثرها تجريبا وأعمقها فهما للإنسان والعلاقات الإنسانية، وأن تشريعه شامل، وأن كل شيء فيه لم يقع له تحريف، كل شيء باق منذ 14 قرنا، ولم أشأ أن أقول هذا لأحد. ولكن ماذا لو قلت؟ لم أجد الإجابة على هذا السؤال. وهل إذا وجدت إجابة عن السؤال هل أكتب ذلك؟ نعم، وما الذي يمنعني؟ أنني كتبت 10 سنين ومشى ورائي مئات الألوف من الشبان، واتجهت بهم إلى كل وجهة إلا الدين. ويقول الذي سحب الشباب وراءه لمذاهب غير الدين الإسلامي: وجدت نفسي أوافق على أداء العمرة، وسافرت واعتمرت، ووجدت الطمأنينة والراحة النفسية، وزرت المدينة، وفيها أحسست بشيء أقوى مما أحسست به في كل مكان. ففي مسجد الرسول قد دفن الرسول وأبو بكر وعمر، هؤلاء أعرفهم، وأنحني للعظمة والعبقرية والإيمان والتضحية والبساطة التي كانوا عليها. وقلت لنفسي: هنا شخص غير معالم الدنيا، هنا شخص كفر به أهله ويتبعه غيرهم ثم تبعوه، شخص لم يتعلم القراءة والكتابة، لكن الذي يقوله فلسفة، إن الذي يقوله حكمة، ويقول كل شيء عن فهم للنفس وللعلاقات الاجتماعية والسياسية والحكم والحرب والدعوة إلى ما هو أفضل. ورحت أتساءل: من أين تعلم ذلك كله؟ هذا الراعي للغنم الأمي، ما هذه الأحاديث؟ ما هذه الأحكام؟ ما هذه التفسيرات؟ ثم ما هذا القرآن؟ كلام ليس له مثيل ولا نظير، ولا هو من عنده، إنه يتعلمه أولا بأول ككل الناس، لا دخل له فيما يوحى به إليه. إنه شخصية عظيمة، تعذب ومرض ومات، وتعذب أكثر من الناس، ومرض ككل الناس، ومات لأنه قد ولد، وكانت صدمة المسلمين بركانية عندما مات. لقد نسوا أنه سوف يموت، بل إن أبا بكر بكى عندما سمعه يتلو الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. أدرك ساعتها أبو بكر أن كل شيء قد تم، وأن صاحب الرسالة قد بلغها، وليس بعد ذلك إلا الموت، ولم يخطر على باله أنه سيموت. ويقول أنيس منصور: تغير الكثير في داخلي، وامتلأت بكل ما هو مريح ومضيء، وأنني اغتسلت من أشياء كثيرة، وأن رواسبي قد أزيلت، وأن هوائي الملوث قد أزيل ونقي تماما، وأن دمي قد نقل خارجي، وأن دما جديدا بدأ يجري في عروقي، كأنني ولدت من جديد، أو تولدت مني أشياء أخرى، وأنني عدت طفلا في كعبة المعرفة الإنسانية وجنينا في بطن الدين. ولست أدري كيف أعبر عما جرى لي. لقد تغيرت، لقد آمنت، لقد عدت إلى نفسي، فوجدت الله، وعرفت الحقيقة، وذهبت بعد ذلك إلى الأراضي المقدسة وأديت فريضة الحج، وها أنا ذا أسلمت بعد أن سلمت من كل الشرور التي سبقت إيماني. عنوان: أزمانيلي شيخ من بولندا. لا بد للإسلام أن يسود، ولا بد لكل العراقيل التي تقف ضده وتعترض طريقه أن تذوب، ولن تذوب هذه العراقيل إلا بالإيمان، بالإيمان العميق والتوحيد في الدين والتمسك بكل القيم التي على طريقها يجب أن يسير كل مؤمن إيمانا حقيقيا. والإسلام لابد وأن يكون ذات يوم هو الطابع العالمي الذي تسير به الأمم لسماحته ولسلامه الذي ينادي به منذ جاء به نبي البر، منذ أن جاء به محمد صلوات الله عليه وسلامه، هو أنشودة العالم ضد كل تجبر وتعالي. وإن كان بالعالم الآن ما يزيد عن 700 مليون مسلم، إلا أني أرى أنه سيدين العالم كله ذات يوم بالدين الإسلامي الحنيف لو انتشر بالطريقة الصحيحة السليمة التي يمكن لباغيه أن يقف على حقائقه. كانت هذه الكلمات هي خلاصة ما قاله لي الكيميائي البولندي الذي أضاء نور الإسلام قلبه، فعرفه عن طريق صديق عربي التقى به في بولندا. فلنتعرف سويا قارئ العزيز على قوة الإسلام التي ظهرت هذا البولندي الذي تدعو دراسته للتفكير دائما في قوة الخلق والخالق، إلا أنه بنفس الدراسة المتسائلة راح يتساءل عن الإسلام ليقف على القوة الكاملة وفي خالق الكون وفي الرسالة المحمدية التي لن تقهر إن شاء الله. ذات مساء كان يقف البولندي مع صديقه السوداني تحت سماء بولندا، ونظر الأخ السوداني إلى ساعته ثم إلى السماء، وانفرد بعيدا عن صديقه البولندي بعيدا، وراح يتأمل السماء والطبيعة حوله. ولأن الأخ السوداني مسلم راح يتمتم ببعض الدعوات والآيات، وصار الصديقان بعد ذلك دون ما حديث، وكان الصمت ثالثهما حتى قطع الصمت البولندي أزمنلي كرياكوز وسأل صديقه السوداني سر الختم خليفة عما كان يقوله بينه وبين نفسه، وراحت الإجابات تشرح عن الإسلام، عن قيمه وأخلاقياته وعن تعاليمه، وكثرت أسئلة أزمانيلي، وكانت إجابات سر الختم ذكية وصريحة، وراحت استفسارات البولندي حول رفع السماء بلا عمد، وحول السماوات السبع، وحول الشمس والقمر والنجوم، وعن القوة الإلهية العليا التي تسيطر على هذا الكون الذي يتحرك في دقة شديدة وعجيبة أيضا. وراح سر الختم يجيب عن القوة الإلهية التي تحرك هذا الكوكب الغريب العجيب الذي حير تكوينه وتركيبه كبار العلماء وكل العقول التي تحاول أن تبحث في مثل هذا الشيء. ويقول الأخ السوداني سر الختم: لمست بعد حديثي معه الذي انقطع عند إطراقة رأسه بعد أن تحدثنا عن القوة الخفية، لمست في إطراقة رأس الصديق البولندي اهتمامه بالدين الذي يدين به السودانيون، وكان بعد ذلك يراقبني ويراني وأنا أؤدي شعائر ديني من الصلاة التي كنت أواظب عليها، وكانت الظروف تجعله دائما يراني وأنا أصلي، فكان يتساءل وأجيب. ولما عرف أنها تنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وبدأ الأخ أزمانيلي يقلدني في حركاتي التي أؤدي بها الصلاة خمس مرات في اليوم، لدرجة أنه كان يعرف الميعاد للصلاة ويناديني لأصلي معه. بعد ذلك تمكنت أن أترجم له كيفية الصلاة، ولكني أرسلت لأهلي وأصدقائي بالسودان أسألهم في تعليم الأخ البولندي الدين الإسلامي وخاصة الصلاة، فكانت تأتيني الكتب المترجمة عن الصلاة والصيام والزكاة، وكان يقرأها بشغف ورؤية فكرية جديدة أبعدته عن المجتمع الذي يعيش فيه، وأصبح لا يفارقني، وأراد أن يقرأ في المصحف الشريف وأن يتعرف على القرآن الكريم عن دستور الإسلام. وقلت لنفسي لا بد أن أعلمه اللغة العربية، لا بد أن أعلمه لغة القرآن والدين حتى يستطيع أن يدرك ما بالقرآن من قوة تساير هذا العصر. فالقرآن كما نعلم دستور الحياة حتى الفناء. وتعلم الأخ البولندي اللغة العربية بعد مجهود كبير استمر طويلا، حتى أصبح الحديث بيننا دائما باللغة العربية بعد ذلك. وبدأ الأخ أزمانيلي يقرأ القرآن ويتفهمه ويعرفه ويتعرف عليه وعلى الحقائق العلمية التي يحتويها الكتاب المنزل الذي يجب أن نحذو حذوه في كل التعاليم والقيم حتى ننال الرضا على النفس من الخالق والمخلوق. وأصبح الأخ البولندي مسلما بقوة لا مثيل لها، وأصبحت غيرته على الإسلام شيئا لا يستهان به، فقد راح يضحي بكل شيء في سبيل الدين الحنيف حتى وصلت تضحياته إلى الأهل. ويقول سر الختم السوداني الذي هبى الله على يديه الأخ البولندي: يجب أن نعلم أن الأخ البولندي الكيميائي اختار اسما عربيا وأصبح الخليفة ابن عبد الله، ولم يجادله الأخ السوداني في الاسم الجديد، وراح سر الختم يناديه به على الدوام، وأصبح الإسلام في دم البولندي المسلم يسير، وأصبح عقله وقلبه وروحه وكيانه حقيقة لا تنكر الإسلام وتدافع عنه في كل الأوقات وفي كل الأماكن التي يمكن أن يكون فيها حديث عن الأديان السماوية المختلفة. ومر الأخ البولندي الذي كان أزمانيلي كرياكوز وأصبح الخليفة ابن عبد الله هو وصديقه السوداني بمصر أثناء ذهابه مع صديقه لزيارة السودان، وزار في مصر المعالم الإسلامية، والتقيا في المساجد بكبار الشيوخ والآئمة الذين أحبوا في الخليفة إيمانه وإيمان سر الختم الذي استطاع بذكائه أن يشرح لرجل أراد الله أن يعرف الإسلام دينا. ويحمد الأخ البولندي المسلم ربه أن جعله يتعرف إلى الصديق السوداني، فقلبه دائما كان يحس بأشياء غريبة عن مجتمعه الذي ولد فيه، وعقله أيضا كان يرفض أشياء كثيرة، لكنه كان يسير على نهج قومه حتى هداه الله. وصادف الأخ السوداني وتعرف منه على خاتم الأديان لخاتم الأنبياء هذا. ونسأل الله تعالى أن يقف المسلمون جيدا على تعاليم دينهم حتى يستطيع الواحد منهم أن يشرح للآخرين ما يكفله الإسلام من قوة لا بد بالفعل أن تسيطر رغم ما يوجد من قلاقل في هذا العالم المليء بالمتناقضات التي يسويها الإسلام إذا ما ساد وأصبح شريعة العالمين. وصورة المسلم الحقيقي مشرفة ما في ذلك شك، وكثيرون من المسلمين يتركون حدود بلادهم وينسون مع الغربة دينهم، فكيف يحترمهم الآخرون الذين يرغبون التعرف على الإسلام عن كثب من أصحابه الذين يحملونه. لا نملك إلا أن نقول إن الله يهدي من يشاء، لكننا يجب أن نكون مثلا يحتذى به حتى يسود إسلامنا وديننا الحنيف هذا العالم ذات يوم، نرجو الله تعالى قدرته أن يكون أقرب الأيام.
من فضلك تابع بقية المادة.